السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفت في الدرس الماضي على قراءة الفاتحة، وذكرت أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أتحدث الآن عن مسألة مهمة جداً، وهي حال المأموم مع الإمام. له أربع حالات: حالة المتابعة وهي الصحيحة، وحالة الموافقة وليس المساواة، حالة الموافقة وهي مكروهة، وحال المسابقة وهي محرمة وتعمدها يبطل الصلاة، وحال التأخر عن الإمام وهو أيضا مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المتفق عليه: إنما جعل الإمام يؤتم، قال: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. لاحظوا هنا كلمة فإذا كبر فكبروا، ولاحظوا حتى هذه كلها تدل على ماذا؟ على الترتيب والتعقيب، يعني أن المأموم ما يرفع رأسه من الركوع ولا من السجود حتى يرفع الإمام رأسه، حتى ينتهي حرف الراء من الإمام إذا قال الله أكبر، أو حرف الهاء إذا قال سمع الله لمن حمده. هنا يرفع المأموم رأسه. وقد ورد في البخاري، وقد روى البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. وفي رواية لمسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. وهذا التهديد والوعيد الشديد يدل على أن هذا الأمر منكر ومحرم ولا يجوز، فينبغي الإنسان أن يهتم، أن ينتبه لذلك. الأمر الآخر: طريقة الركوع وأذكاره. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه، يعني حتى تطمئن راكعا، حتى تستوي في الركوع، بقدر ما يقول أقل شيء أن يقول سبحان ربي العظيم. وطريقة الركوع التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يستوي الظهر مع الرأس، فلا يطأطئ الرأس ولا يرفع الرأس، حتى قال بعض الصحابة: لو صب ماء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. أما أذكار الركوع فمنها سبحان ربي العظيم، ومنها سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. بعد ما نزل سورة النصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر في الركوع والسجود، وهذا قليل من الناس من يحافظ عليه: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. أمر آخر وهو طريقة الرفع من الركوع وأذكاره. في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فكار إلى مكانه، متفق عليه، يعني حتى يستوي قائما ثم يقول الأذكار. المهم أن يستوي قائما، والأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة في هذا الأمر. من هذه الأذكار في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، وهذا يدل على فضيلة عظيمة للتحميد بعد أن ترفع رأسك وتقول ربنا ولك الحمد. ووردت عدة سياق: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، تأتي بهذا تارة وبهذا تارة. فائدة أخرى وهي طريقة السجود وأذكاره. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر. متفق عليه. بعض الناس يرفع قدمه أثناء السجود، هذا ما يصح، فينبغي أن تكون كلها على الأرض. وطريقة السجود هي أن يضع يديه هكذا مضمومة الأصابع، إما حذو الكتفين أو حذو الأذنين، أو هذا مرة وهذا مرة. وفي رواية البخاري: أمرنا ويرفع ذراعيه عن الأرض ويباعد عن جبهته، ويباعدهما عن جنبيه، ويباعدهما عن جنبيه، وتكون أصابع اليدين مضمومتان حذو الكتفين أو الأذنين أو الأذنين. طيب ما هي أذكار السجود؟ سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، وغيرها من أذكار أخرى. وإن أطال الإمام فلا بأس أن يدعو المؤمن، لكن لا يتأخر بعد رفع الإمام. إذا كنت تصلي وحدك في البيت أو في المسجد فأطل السجود ما شئت، لكن إذا كنت تصلي خلف الإمام لا، اقتدي بالإمام مباشرة، لا تتأخر عن الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه الإمام مسلم. وقمن يعني حري، إن السجود موضع ذل وخشوع وتواضع لله سبحانه وتعالى، فكان لذلك هو أحرى أن يكون موطن لاستجابة الدعاء. وعلى المؤمن أن يكثر فيه من الدعاء مستحضراً عظمة الله سبحانه وتعالى، مستحضراً ضعفه وحاجة الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لا يعرف الإلحاح في الدعاء إلا إذا أصيب مصيبة، وهذا خلل. الصحيح أن المؤمن يلجأ إلى الله دائماً وأبداً. أنت ضعيف بدون توفيق الله عز وجل، تحتاج إلى الله في صلاتك، في عبادتك، في برك الوالدين، في صلتك لرحمك، في أمور دينك ودنيا كلها، في الشفاء من الأمراض، كل شيء أنت تحتاج إلى الله عز وجل في كل حركة وسكنة. ولذلك ينبغي أن تستحضر هذه المسألة، أنت ضعيف بدون توفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك ينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء، ولا ينسى في الدعاء أن يدعو لنفسه ولوالديه وزوجته وذريته وإخوانه المسلمين وأمته الإسلامية وإخوانه الذين يعلم أن بهم مصائب وبلايا. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بضر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل. وفي رواية عند مسلم: إلا قال الملك: آمين ولك مثل. فأنت لا تخسر شيئا عندما تدعو لإخوانك المسلمين. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين. وللحديث بقية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.